ولكن مع صغيره ولكن مع صغيره ما في ميكروفون انا ما استطيع اسمع من غير ميكروفون فضعها عندك حتى نبدا حتى نبدا عندنا شيء أعرف بصاحبهم أين صاحبكم الذي عنده المكبر ما تعرفونه أين الأندلسيون هنا الأندلسيون يجلسون هنا أين صاحبكم ها كان مرتخي لا كان ثابت عندك ميكروفون اين لا لا في الميكروفون تسأل عليه لا. لو كان في المسجد نقد رآهنا ما أصدر قال جماعة كبيرة ما أصدر
بسم الله الرحمن الرحيم المراجعة والأسئلة إلى الدرس القادم إن شاء الله قال الشارح رحمه الله تعالى: وكمال حياته يشترط من ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيعة وغيرها، إلا يتخلق شيء منها إلا لنقص في الحياة. قرأنا قبل أمس. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم، ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تصيبه شائبة، لا تصيبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي. وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، بحيث لا تستغني عنه لحظة. فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. ويعني أن الاسم القيوم يشمل أمرين: أن الله عز وجل قائم بنفسه مستغني عن خلقه، وأنه يقيم غيره من مخلوقاته كلها بحاجة إليه. كان ابن القيم بن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: الفقر وصف لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاته. فالفقر وصف لازم للإنسان وجميع المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، والغنى وصف لله غني عن مخلوقاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. الفقر ذي وصف لازم أبدا، أحد الأخوة طلب إعادة البيت. الفقر ذي وصف لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الفقر ذي وصف لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وابن القيم رحمه الله عبر في ميونيته عن اسم القيوم بأبيات جميلة، أتيت بالمنية معي. قال رحمه الله تعالى في صفحة 213 من الطبعة التي علق عليها علي الحلبي، قال رحمه الله: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران. قام بنفسه والكون قام به أمران. إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. والوصف بالقيوم بشأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان، والحي يتلوه، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. جميع أوصاف الكمال تستلزم من هذين الاسمين، اسم الحي واسم القيوم، يلزم منهما جميع أوصاف الكمال في بقية الأسماء والصفات. قال الشارح رحمه الله: في بلوغ الكمال الذي قدره لها، فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، يعني القيوم يتضمن جميع صفات الكمال الفعلية. فلا يكون قيوما وهو لا يستطيع أن يرزق أو يحيي أو يموت أو يدبر الأمور. فالقيوم يلزم منه جميع صفات الكمال الفعلية التي يفعلها متى شاء. وما معنى الصفات الفعلية؟ متعلقة بفعله ماذا؟ بالمشيئة. متى شاء فعلها، متى شاء فعلها. فمن كمال اتصافه أو من كمال اسمه القيوم أنه يقدر ماذا؟ يتضمن جميع صفات الكمال الفعلية كالرزق، التدبير، الإحياء والإماتة، الإعطاء والمن، وماذا أيضا؟ كذلك الغضب، الرضا، المحبة، الرحمة، غير ذلك من هذه الأمور، كلها صفات فعلية. قال: كما أن اسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. وتقدم معنا تقسيم الصفات الذاتية إلى ثلاث أقسام: ذاتية معنوية وذاتية خبرية. لماذا سميت ذاتية؟ لأنها لا تنفك عن الله عز وجل، ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. طيب، والفعلية هل تنفك عن الله؟ نعم. يعني أولا يا أخوان، حتى لا يشكل على بعض الأخوة، صفات الله عز وجل قسمها العلماء إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فقال: الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، والذاتية التي ملازمة لذات الله لا تنفك عنه. فمثال متعلقة بمشيئته، نعم، صفة الكلام، يتكلم متى شاء، والإتيان والنزول والمجيء والاستواء، فهذه صفات فعلية فعلها الله جل وعلا. الصفات الذاتية هي التي ملازمة لذات الله، كصفة ماذا؟ العلم، الحكمة، السمع والبصر، هذه ملازمة. ثم الذاتية قسموها قسمين ذكرناهما بالأمس، ما هما؟ معنوية وخبرية. معنوية قالوا معقولة المعنى كالعلم والحكمة والسمع والبصر وغيره. والخبرية، نعم، التي تتلقى بالخبر الكتاب والسنة، وكل الصفات تتلقى بالكتاب والسنة، لكن خص هذا الاسم لماذا؟ لأنها لا تعقل معنا. لا يأتي الإنسان يقول العقل يدل على أن كذا، لأن ماذا قياس الأولى يكون في أمور معقولة المعنى دل عليها الكتاب والسنة كالعلم، العزة. لا يمكن أن تكون ماذا؟ نعم، أن لا يصف الله بالعزة، وأن لا يصف بالعلم، وأن لا يصف بالحكمة، هذا يعقلها الإنسان. لكن هل نقول لا يمكن أن يكون الله ليس له قدم أو ليس له يد؟ هذه الأمور ما لنا فيها أي تدخل، وليس للإنسان أن يعقل معناها. أمور لا تتلقى إلا بالخبر، ولا نستطيع أن نقول إذا كان الإنسان له يد فالكمال عند الله، فمن باب أولى أن الله له يد، لأن هذه الأمور، يعني إذا كان اليد كمال فمن باب أولى كمال في حق الله. لا، فهذه الأمور لا تتلقى إلا بالخبر. أما الأمور المعنوية معقولة المعنى، فإن يكون العلم، العزة، الحكمة، السمع، البصر، هذه نقص مطلقا. أما تلك الأمور فسميت خبرية لأنها تتلقى بالخبر فحسب. ما تدري على التقسيم؟ نعم، الاستقراء والتتبع، فليس هذا تقسيم بمبتدع، إنما هو تتبع للنصوص واصطلاح للتسمية. اصطلاح للتسمية، ومثل هذا لا يطلق عليه ابتداع. هذا الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، لنصوص الكتاب والسنة. بقي التنبيه على الصفات الفعليه وهي المتعلقه بمشيئه الله جل وعلا، فالغضب والرضا والمحبه والرحمه والنعم والمجيء والنزول وغير ذلك من الصفات التي يفعلها بمشيئته سبحانه وتعالى، لا يقال انها تنفك عن الله او انها ليست ملازمه لله جل وعلا، لان جميع الصفات سواء الكلام او الغضب او الرحمه او الرزق او الاحياء او غير ذلك من الامور الفعليه كلها لم يزل الله عز وجل متصف بها. جميع صفات الله عز وجل الفعليه والذاتيه كلها لا تنفك عن الله جل وعلا، لكن الصفات الفعليه تتجدد فيقول العلماء ويقول اهل السنه والجماعه نوعها قديم وآحادها حادث، نوعها قديم ومقصودهم بالقديم أنها ليس لها بداية، نوعها قديم وآحادها حادث. ما معنى هذه العبارة في الصفات الفعلية؟ يقولون نوعها قديم وآحادها حادث، يعني أن الله عز وجل لم يزل يعمل هذا العمل أو يتصف بهذه الصفة أزلا، ليس لها بداية. لا نقول إن الله عز وجل كان لا يتصف بصفة الغضب ثم اتصف بها، أو بصفة الكلام ثم اتصف بها، تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل صفات الله عز وجل قديمة ليس لها بداية. حتى الصفات الفعلية، حتى الصفات الفعلية لا نستطيع أن نثبت لها بداية أبدا. معنى أحادها حادث أن الله عز وجل يعمل العمل بعد العمل متعلق بمشيئته، تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن وهكذا أيضا، ماذا رزق فلانا ثم رزقه مرة أخرى ثم بعد مرة أخرى رزقه، ونعم وهكذا الإماتة يميت فلان ثم أراد أن يميت فلان، فهي متعلقة بمشيئته، متعلقة بالمشيئة فهي متجددة، معنى حادث أي متجدد وليس المعنى مخلوق. نوعها قديم أي ليس لها بداية، وآحادها حادث أي متجدد. قال فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. جاء من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث صور، في البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم تتبعت هذه الصور فوجدت الحي القيوم تكرر في هذه الصور. وقد اختلف العلماء في مثل هذا. اولا الحديث هذا قال القاسم بن عبد الرحمن الراوي عن ابي امامه مختلف فيه، القاسم بن عبد الرحمن الراوي عن ابي امامه مختلف فيه. مختلف فيه وقد تفرد بهذا الحديث، تفرد بهذا الحديث ولم يتابع عليه. والشيخ رحمه الله الشيخ مخلد كان على تضعيف حديثه، والشيخ الباني يحسن له، وقد انكرت عليه أحاديث الله المستعان. ويتفرد مثل هذا الحديث مع مخالفة بعض الأحاديث الصحيحة، يعني يجعل في النفس تضعيف الحديث لأنه قد خالف أحاديث صحيحة كما سيأتي. ومسألة الاسم الأعظم اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا. أورد الحافظ بن حجر ما يقارب 14 قولا في فتح الباري، وقد أتيت بكتاب، كتاب اسمه منهج الحافظ بن حجر في العقيدة من فتح الباري، هذه الرسالة اسمها منهج الحافظ بن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابي فتح الباري تأليف محمد إسحاق كندي أو شغل. طيب يا أخوان، عامة العلماء على إثبات أن هناك اسم أعظم لما ورد في الأحاديث الصحيحة، منها حديث بريدة بن سعد أحمد سنن أبي داود وغيرها أن رجلا قال عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الحديث عن بريدة رضي الله عنه وإسناده صحيح. والحديث الثاني حديث أنس في مسند أحمد وغيره وإسناده حسن أن رجلا سأل الله عز وجل في سجوده أو قال في صلاته فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الحديثان ثالثا. فأكثر العلماء على إثبات وجود اسم أعظم لهذين الحديثين، وبعضهم انكر ذلك، قالوا لا تتفاضل الأسماء كلها أسماء لله عز وجل، وهذا قول ضعيف. وقال الأعظم بمعنى العظيم. ذكر الحافظ بن حجر هذا القول الإنكار إنكار التفضيل، نقله عن أبي جعفر الطبري وعن أبي الحسن الأشعري وعن ابن حبان وأبي بكر الباقلاني، نقله عن أبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وعن ابن حبان وأبي بكر الباقلاني. ثم ذكر الأقوال، نقرأها سردا ونعم نقف في المكان الذي يحتاج إليه. قال الحافظ رحمه الله: وجملة ما وقفت عليه من ذلك 14 قولا. ثم ذكرها قولا قولا فقال: الأول الاسم الأعظم هو، يعني كلمة هو، هذا يشبه أن يكون من دخل الصوفية. نقل الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف المصرفية، واحتج له بأن من أراد أن يعبر لا يحتاج إلى استدلال الله. الثاني الله، لأنه اسم لم يطلق على غيره، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليه. جميع الأسماء تابعة له، جميع الأسماء أصبحت تابعة له. وهذا القول الله ذكره ابن منده، اختاره ابن منده ونار إليه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في بعض المواضع يشرح هذا الاسم ويميل إليه بدون تصريح، لم يصرح لكن قد يفهم من كلامه ذلك. الثالث الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر حديثا: أدعوك وأدعو الرحمن وأدعوك بالرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى، وهو حديث ضعيف عند ابن ماجه حديث عائشة. الرابع الرحمن الرحيم الحي القيوم، قال جاء عند الترمذي من حديث سنان يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهو ضعيف في سنة شهر بن حوشب. الخامس الحي القيوم مما ذكر عندنا في الكتاب حديث أبي أمامة في إسناد القاسم بن عبد الرحمن، تفرد بالحديث وقد خالف بأحاديث صحيحة. السادس الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام الحي القيوم جمعهم الحديث أنس الذي قرأناه. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان الآخر. السابع بديع السماوات والأرض بالجلال والإكرام. الثامن بالجلال والإكرام. التاسع الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حديث بريدة تقدم جمع الأسماء كلها. العاشر ربي رب أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس بلفظ اسم الله الأكبر ربي رب. هو حديث ضعيف لم يصح. الحادي عشر دعوة الذنون. ما هي الدعوة؟ سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. الثاني عشر نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم قرأ في النوم هو الله 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 الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الثالث عشر هو مخفي في الأسماء الحسنى. الرابع عشر كلمة التوحيد لا إله إلا الله نقله عياض. والراجح من هذه الأقوال كلها هو اسم الله هو الاسم الأعظم الله. لأننا لم نشرح عندنا من هذه الأحاديث كلها إلا حديث بريدة وحديث أنس. وإذا نظرنا إلى الحديثين على أن حديث أنس قد في كل ما فيه لكن الراجح أنه حسن حديث حسن. والمشترك في الحديثين من الأسماء ما هو الذي اشترك فيه من الأسماء؟ إذا تدبرنا الحديثين في حديث أنس اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وفي الحديث الثاني اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الأحد الصمد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهل وجد الحي القيوم في حديث بريدة؟ لم يوجد. فعندنا نقل جلال الله موجود في الحديثين فيكون الراجح أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة أو اسم الله والله أعلم. أما المركب أيضا أخذنا ما يدل على ضعف الأقوال الأخرى أن الحي القيوم كان اسمه واسمان. طيب والله والحديث فيه قد سأل الله باسمه الأعظم ما قال باسمين أو بأسمائه دل على أن اسم واحد فالذين ركبوا أسماء كثيرة يعارضوا الحديث لقد سأل الله باسمه الأعظم الذين قال الحي القيوم أو الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام أو بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام إلى آخره. ذو الجلال والإكرام لم يأتي في حديث بريدة فأقوى هذه الأقوال والله أعلم هو أن الاسم الأعظم هو الله. طيب نسينا نذكر لكم المرجع أي هذا الكتاب منهج الحافظ حجر في العقيدة الجزء الأول صفحة 536 ما بعدها وهو كلام الحافظ بن حجر في هذه المسألة. في فتح الباري الجزء الحادي عشر صفحة 224 إلى 225 من القلعة القديمة طبعا السلفية الجزء الحادي عشر 224 إلى 225 من الطبعة القديمة. وأيضا القرطبي رحمه الله في تفسيره كأنه ينير إلى أنه اسم الله الله. نعم حديث بريدة أصح من حديث أنا. قال رحمه الله تعالى ثم أعقل ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. قد جاء أحد يصرح بذلك من حديث جابر من ذا البزار وغيره، إن أهل الجنة لا ينامون، النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. وقد اختلف في أصله ورساله، ورجح أبو حاتم الرازي وكذلك الدارقطني في العلل أنه من مراسيل محمد بن المنكدر، عن الراجح في الحديث أنه مرسل. محمد بن المنكدر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر جاله، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وعلى هذا فهل أهل الجنة ينامون أم لا؟ طيب، هو النوم ناتج عن تعب، والنوم عبارة عن راحة، عبارة عن راحة، وأهل الجنة منعمون، لا لا ماذا لا يدخلهم التعب والإعياء، لا يدخلهم الجنة التعب والإعياء. فالذي عليه السنة والجماعة ماذا؟ اعتقاد أنهم لا ينامون، ولأن النوم أخو الموت. الله عز وجل يقول لا يموتون ماذا؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وأيضا يا أهل الجنة أن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ومن تمام الحياة ومن كمالها عدم النوم، عدم النوم. فالظاهر وإن لم يصح الحديث أن الحكم عليهم هو أحد الأخوة سيدنا أن ابن القيم رحمه الله في أحد الأرواح ينقل الإجماع على ذلك، ينقل الإجماع على ذلك. هذه فائدة طيبة، أنه نقل الإجماع فائدة طيبة.